إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بمواصلة هذا الدرس، وكانت هذه الدروس في كتاب الله عز وجل وعلى هذه المائدة الطيبة العظيمة المباركة التي لا يمل من عرفها حق معرفتها واجتباه الله عز وجل للعناية بها. إنها مائدة القرآن الثروة الغنية التي لا تنقطع ولا تنقضي، مائدة لو اجتمع البشر كلهم على أن ينهلوا منها ما استطاعوا أن يصلوا إلى حد فيها. واليوم أحبة الكرام نختم دروس هذا الفصل بختام قصة أصحاب الكهف، ونكمل إن شاء الله في بداية الفصل القادم في قصة في بقية هذه السورة العظيمة، سورة الكهف، التي كلفنا جملة من الشباب بحفظها ورغبناهم فيها، وقد شارك في هذا الأمر أكثر من 30 شابا حفظوها بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يبارك لهم فيما حفظوا وأن يعينهم على إتمام حفظ القرآن كله، ويعين البقية الذين لم يشاركوا على حفظها وحفظ بقية كتاب الله عز وجل. اليوم أيها الأحبة نبدأ من حيث انتهينا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هؤلاء الفتية كانت لهم قصة عندما قاموا من نومهم، ذلك النوم الطويل الذي لم يجعله الله لأحد من البشر سواه، حيث ظلوا نائمين 300 سنين وازدادوا 9. إنها قرون وليست قرنا، وإنها سنين متطاولة وليست سنة ولا أسبوعا ولا شهرا. لما قاموا استغربوا وتساءلوا فيما بينهم كم لبثتم، سؤال معتاد يسأله إنسان لصاحبه عندما يستغرب أمرا. فهم دخلوا في الكهف أول النهار وقاموا آخرة، وكأن في أنفسهم أنهم قد لبثوا في هذا الغار لبثا طويلا أكثر مما يعتاده الإنسان في نومه. لكن المستغرب أنهم ناموا أول النهار وقاموا آخرة. كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، يعني لا تنشغلوا بهذه القضية، فهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى فأنتم لا تعلمون. قد بينا أنه في هذه القصة وكل العلم ونسب إلى الله في عدد من المواطن تربية لهذه الأمة على أن تكون وقافة عند حد العلم لا تتجاوزه، لا تخوض في الظنون ولا المشكوكات، وإنما تتحدث بعلم أو تسكت، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قالوا ربكم أعلم ما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، أي أطيب وأحل، فليأتكم برزق منه وليتلطف في مسألته، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وقد بينا في الدرس الماضي أن هذا من اتخاذ الأسباب وأخذ الحيض والحذر لئلا يصاب الإنسان بالبلاء وليبتعد عن مواطن الفتنة. واتخاذ الأسباب لا ينافي أبدا في شرع الله التوكل على الله عز وجل، فإن الإنسان يفعل ما أمر به باتخاذ الأسباب ثم يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله، ويكون اتخاذه للأسباب جزءا لا يتجزأ من توكله على الله. هؤلاء الأتيان أوصوا هذا الرجل بهذه الوصية وخرج يطلب لهم الرزق. لما دخل المدينة إلى المعارف قد تغيرت، والشوارع والأزقة وكل ما فيها قد تغير. تصوروا 309 سنوات كافية لتغيير معالم المدينة. إن المدن فيها في عالم الناس تتغير في كل عقد، فكيف إذا كانت هذه عقودا متطاولة؟ لما رأى المدينة ورأى ذلك التغير العجيب الذي حل بها استغرب وقال يعني ما أعجب أمري، نحن قبل ليلتين قد خرجنا من هذه المدينة وليست هكذا، فما الذي غيرها؟ دعاه ذلك إلى أن يستعجل في الوصول إلى مراده، وهو أن يأتي بطعام كما أوصاه أصحابه ثم يعجل بالرجوع. ولذلك التفت إلى أقرب دكان وأوى إلى أقرب تاجر وقال له أعطني طعاما، وصرف له المال. لما نظر التاجر إلى المال استغرب وقال من أين لك هذا الكنز؟ ومن عادة التجار أن إذا استغربوا شيئا من هذه الأموال أن يري بعضهم بعضا ما رأوه من مال، فأطلع صاحبه وأطلع الثاني والثالث، فاجتمع الناس وقالوا من أين لك هذا الكنز؟ إن هذا كنز قديم، وهذه دراهم مضروبة في زمن بعيد. فقال كلا، إن هذه الدراهم مضروبة في زمن ملكنا هذا دقيانوس، وإن هذه الدراهم قد أخذناها من هذه البلدة وهي ملك لنا وليست كنزا عثرنا عليه. قال ومن دقيانوس؟ قال الملك الذي كانوا قد فروا منه وخافوا من بطشه. فأخبروا خبره الملك القائم بالحال، فذهبوا به إليه فسأله واستخبر أمره، وكان فيما يقال رجلا مسلما والعلم عند الله. فعلم أنهم فتية بالفعل قد ذهبوا، وأنهم من أبناء الملوك، وقد خفي خبرهم على قومهم ولم يؤثر لهم على خبر ولا أثر، وأنهم الآن قد اطلع على حالهم. فقال أين أصحابك؟ قال أصحابي في كهف قريب من هذه المدينة. فذهب هو وجماعته والكبراء، وذهبوا إلى أهل الكهف، ويقال إنهم دخلوا عليهم وسلموا عليهم، ثم لما تركوهم أراد الله سبحانه وتعالى أن تقبض أرواحهم فيموتوا. فلما ماتوا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه القصة بهذا السياق ليست في القرآن، وإنما هي من خبر بني إسرائيل. وأخبار بني إسرائيل المنهج فيها هو الوسط، لأن بعض الناس غلوا في رفضها، وبعض الناس تساهلوا في قبولها، فقبلوا كل ما جاء من أخبار بني إسرائيل وأدخلوه في التفسير وجعلوه تفسيرا لكلام الله عز وجل. والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فنحن نقول ما جاء من أخبار بني إسرائيل إذا لم يعارض نصا ولا خالف ظاهر القرآن ولم يكن فيه أمر منكر ولم يكن فيه ما يخالف الشرائع أو يقدح في الأنبياء، فإن الأصل أن يقبل ويحدث به تبعا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقال في رواية أخرى فإنه كانت فيهم الأعاجيب، يعني الأمور الغريبة التي يتعجب الناس من وقوع مثلها. وبهذا نعلم أحبتي الكرام أن المنهج الوسط هو أن لا يقبل منها إلا ما وافق العقل والنقل، أو لما وافق العقل ولم يخالف النقل، فما كان كذلك يقبل ويستأنس به ويقص ويستفاد منه، خصوصا أن في كثير منه فوائد إكمال جوانب القصة التي تخفى على القارئ ويحتاج الإنسان إلى أن يتعرف عليها، لا بأس أن يأخذها من هذه القصص الإسرائيلية ويستفيد منها، ولا إشكال في ذلك. قال الله عز وجل: إنهم إن يظهروا عليك يرجموكم، يعني يقول هؤلاء بعضهم ببعض عندما أرادوا أن يرسلوا صاحبهم ليأتي لهم بالطعام: إن قومنا إن يظهروا عليكم، أن يطلعوا على خبركم. فالظهور بمعنى الاطلاع، كما قال الله عز وجل في سورة النور: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فمن الذين يجوز للمرأة أن تكشف لهم الأطفال. من هو الطفل؟ الطفل هو الذي لم يظهر على عورات النساء، يعني لم يطلع عليها ولم يميز بينها، ولم يميز بين الجميلة والدميمة والسمينة والنحيفة وغير ذلك. فهذا الطفل يجوز له أن يخالط النساء وأن يكشفن له، فإذا بلغ إلى سن يميز فيه ولو لم يصل إلى سن البلوغ وجب على المرأة أن تحتجب منه، خلافا لما هو سائد عند الناس من أن الطفل الذي لم يبلغ سن البلوغ ولم يصل إلى 15 فإن المرأة لا تحتجب منه، فنقول هذا خلاف القرآن. قال: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملته. وهذه عادة الظالمين مع أصحاب الحق المبين، لا يجادلونهم في الحق الذي جاءوا به، ولا يرد الحجة بالحجة، ولا الدليل بالدليل، ولا البرهان بالبرهان، ولكن ما عندهم إلا قوة أو إكراه، قوة وغلبة بأن يضربوا بالحديد على أهل الحق، أو إكراه وإجبار على الدخول في الكفر وترك الدين. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، أي ولم يحصل لكم فلاح إذا فعلتم ذلك، لأنكم إن رجعتم خبتم وخسرتم. وهذا يدلنا يا إخواني على شدة إصرار هؤلاء الفتية على الحق الذي هداهم الله عز وجل له. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في كل أحواله، يكون عنده عزم وتصميم وإصرار عندما يرى الحق ويبين له، ولا يكون مترددا. وهنا قالوا: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، فاحذروا، استمسكوا بدينكم واصبروا على الحق الذي هديتم له. وفي قصة موسى قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني إني مصمم على بلوغ مجمع البحرين ولا بد لي من ذلك، تصميم وعزم في الوصول إلى المراد. وقوله هنا: يعيدوكم في ملتهم، يستعمل دائما في الضلال في دون غيرها من حروف الجر، وذلك لأن الذي يضل كأنه يكون في وعاء الضلال، لا يرى شيئا غيره أو لا يحب أن يخرج منه، فيرى غيره من الطرق، ويرى سبيل الله عز وجل الذي جعله بينا واضحا لكل ذي عينين. ولذلك يعبر بفيه في غالب المواقف التي يذكر فيها الضلال والضال، كما في قوله عز وجل في سورة البروج: ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب. فجعلهم في وسط التكذيب، يعني لا يريدون الفرار منه والخروج عنه، فكأنهم في هذا الوعاء قد أطبقوهم على أنفسهم وأغلقوا منافذ الحق على أبصارهم، فلا يريدون أن يستمعوا لحق ولا أن يبصروا بينا. أما في جانب الهدى فتستعمل على وإلى واللام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، لعلو الإنسان إذا كان على الحق فهو يبصر طرق الضلال كلها ويختار طريق الحق وهو موقن مطمئن ومستعلي بفضل الله سبحانه وتعالى. وقوله ولن تفلحوا إذا أبدا تأتي يا إخواني لتأكيد النفي في المستقبل خلافا لما يستعمله الناس الآن لما ضعفت لغتهم يقول ما رأيت فلانا أبدا، هذا غير صحيح، لأن أبدا إنما تأتي للمستقبل ولا تأتي للماضي ولا تقول للماضي، فلا تقول ما رأيت فلانا أبدا وما جلست مع فلان أبدا، هذا خطأ في اللغة. تقول ما رأيته قط وما جلست معه قط ولن أجلس معه أبدا ولن أكلمه أبدا. فأبدا تكون للنفي أو لتأكيد النفي في المستقبل، بينما قد تكون لتأكيد النفي في الماضي. وإنما نبهت على مثل هذا أولا لشيوع الخطأ فيه، وثانيا لأن الإنسان إذا حفظ آية في تقرير قاعدة لغوية كان أدعى لضبطه بتلك القاعدة. وما زلت أذكر أن أحد مشايخنا كان يقول استعينوا على فهم قواعد النحو بالقرآن. قلنا له كيف؟ قال كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، ولا تنصب الاسم وترفع الخبر؟ طبعا يشكل هذا على المبتدئين الطلاب أو على من لا عناية له بهذا الأمر، يعني لأنه يختلف عليه كان وإن ولعل وكأن وما زال ومن فك وغيرها من هذه الأفعال والأدوات. استعن على معرفة هذا بالقرآن. كان الله على كل شيء قدير، كان الله خلاص، إذا اللي يأتي بعد كان اسمها ويكون مرفوعا، وكان الله غفورا رحيما، ها؟ وهكذا في سائر الأدوات. ارجع إلى القرآن يضبط لك هذا العقل، وتكون قد استفدت من القرآن في ضبط قواعد اللغة. قال الله عز وجل وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. انظروا أيها الإخوة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الآية العظيمة، وهي أنه قدر أن يخرج هؤلاء الفتية إلى هذا الكهف ثم يناموا فيه هذه النومة الطويلة التي لم يتوقعوها ولم يقدروها ولم يدبروها ولم يخططوا للوقوع فيها، ثم بعثهم الله عز وجل كما أنامهم، فالذي أنامهم وجعلهم يرقدون هذه الرقدة الطويلة هو الذي بعثه سبحانه، ثم هو الذي قدر أن يعثر عليه، فلله في ذلك حكم بالغة. كيف عثر عليه؟ الله عز وجل أحوجه من الطعام، وهذا الطعام لن يجدوه إلا في المدينة، فأرسلوا واحدا منهم، فكان إرساله سببا للعثور عليه والمعرفة بقصته. ولو شاء الله أن اندثرت تلك القصة ومات هؤلاء الفتية أو ساحوا في الأرض ولم يعرف لهم خبر ولم يحصل لهم شأن، ولكن الله أراد بحكمته أن يجعلهم آية في خروجهم، وآية في إيوانهم للكهف، وآية في نومهم، وآية في بعثهم من نومهم، وآية في العثور عليهم، أي كما أنمناهم وبعثناهم أعثرنا عليه، أي كان ذلك بتقدير محكم من الله سبحانه وتعالى. لماذا أعثر الله عليه؟ لماذا قدر الله أن يعثر عليه ولم تنتهي قصتهم عند التخطيط الذي وضعوه هم؟ فهم وضعوا لأنفسهم أن يأووا إلى كهف ليلولوا فيه من قومهم ويفروا فيه بدينهم، ثم بعد ذلك يتخذ قرارا آخر ينجو فيه بأنفسه، ولكن الله أراد أمر آخر، وهو أن ينام ويستمر نومه 309 سنوات، ثم يقوم من نومه بقدر الله، ثم يحتاج إلى الطعام فيعثر الناس عليه ليحصل بذلك حكمة جديدة. فما هي الحكمة الجديدة؟ أن الناس في زمنهم أو في بلدهم الذي خرجوا منه كانوا مختلفين في أمر البعث، هل هناك بعث أو لا، وهل وعد الله في الساعة حق أو ليس كذلك. فقال الله عز وجل: كذلك عثرنا عليهم ليعلموا، أي ليعلم قومه أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. هذه الساعة التي تنازعتم فيها لا ريب فيها. وإذا كان ذلك علما لقومهم فهو علم لمن جاء بعدهم، فهي آية باقية إلى قيام الساعة في أن الله عز وجل قادر على البعث. ومن أدلة البعث قصة هؤلاء الفتية أصحاب الكهف. قال الله عز وجل: وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. قال بعض المفسرين: إن الناس في زمن اختلف في البعث، هل يكون بالأرواح أو يكون بالأرواح والأجساد، وإن بعث أصحاب الكهف بأرواحهم وأجسادهم بعد نومهم هذا الطويل الذي يشبه الموت كان دليلا على أن البعث يكون بالأرواح والأجساد. قال الله عز وجل: إذ يتنازعون بينهم أمرهم، أي يختلفون في أمر القيامة، فمنهم من يثبته ومنهم من ينكره، فجعل الله اطلاعهم على أصحاب الكهف حجة ودليلا، لأنه إذا كان الله قد أنام هؤلاء 309 سنين وهم في شبه موت، صوروا جسد يا إخواني حتى لو كان نائم إذا استمر 5 أيام يحتاج إلى المواد التي تزوده بالطاقة، لا بد يقوم صاحبه حتى يأكل أو يشرب، فكيف يستمر 309 سنوات وهو في حالة إستات بلغة الكمبيوتر، يعني يشتغل بأدنى قدر من الطاقة. وتعرفون حالة الإثبات في الكمبيوتر، يعني تعطل فيه كثير من الأشياء التي يشغل بها الكمبيوتر، ويبقى هناك أشياء يسيرة جدا تأخذ جهدا يسيرا من الطاقة. كذلك حالة هؤلاء، جعل الله ما في أجساده من يعني الطعام الباقي قبل نومه كافيا لهم لمدة 309 سنوات، وتكون هذه آية من آيات الله العظيمة. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، يعني لما ماتوا وأخذ الله أرواحهم وأماتهم الميتة الحقيقية قال الناس ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، أي ضعوا عليهم بنيانا ليكون معلما لهم، لأنهم لم يحفروا لهم ويدفنوهم كما يدفن الموتى عادة، بل جعلوهم في الكهف الذي أووا فيه وبقوا فيه هذه المدة الطويلة. ربهم أعلم به، يعني هو الذي سيتولى عنه، فهو الذي أنامه وهو الذي أيقظه وهو الذي أعثر عليهم، وهو أعلم بهم وبما يعودون إليه. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من هم الذين غلبوا على أمرهم؟ قيل هم المسلمون، وقيل هم المشركون من أهل تلك المدينة، وقيل وهو الظاهر من أسلوب القرآن ومن هذه اللغة المذكورة أن الذين غلبوا على أمرهم هم أصحاب النفوذ والسلطة وأشراف الناس. قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. وهذه الآية أشكلت على بعض الناس في قضية اتخاذ القبور مساجد، هل يحتج بها على أن اتخذ على القبر مسجد؟ فنقول لا يمكن أن يحتج بها، لأننا لو سلمنا بهذا فإن شرعنا فإنه شرع لمن قبلنا، وشرعنا قد جاء فيه النص الصريح الصحيح الصادق عن المعصوم الذي لم ينسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو على فراش الموت: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر من صنم. هذا على فرض أننا قلنا إن هذا كان من شرع من قبلنا، ومع ذلك نحن نقول إنه ليس من شرع من قبلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم باللعن وهو الطرد والإبعاد على اليهود والنصارى، مما يدل على أن هذا كان مستقرا لدى الأمم السابقة، وهو سد ذرائع الشرك. ومن أعظم ذرائع الشرك جعل المقبورين في المساجد أو بناء المساجد على المقبورين، لأن ذلك ذريعة إلى عبادتها وذريعة إلى الاستشفاع بها والتوجه إليها. ولذلك منعت هذه الذريعة وسدت، فهي في كل الشرائع. وإلا لو لم تكن في شريعة اليهود والنصارى محرمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى، إنما كان يقول لعن الله من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، أو قبور النبي أو قبر النبي والصالحين مساجد، ولكنه أمر عام في الأمم السابقة. إذن ما توجيه هذه الآية؟ توجيهها أن نقول ظاهرها يدل على إنكار ما حصل من هؤلاء القوم، فإن الله قال: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والذين غلبوا هم أصحاب النفوذ والسياسة والسيادة، وليسوا أهل العلم والإيمان، لأن أهل العلم من طبيعتهم أنهم لا يفعلون شيئا يغضب الله، ولا يفعلون شيئا إلا بدليل. وأما أصحاب النفوذ والسيادة حتى وإن كانوا ينتمون إلى الأديان المتبوعة، فإنه قد تغلب عليهم عواطفهم، وتغلب عليهم متابعة أهوائهم أو المجتمعات التي تحيط بهم، كما هو حاصل الآن في تقديس الآثار وتكريمها وتعظيمها وبذل الأموال الطائلة من أجلها. في الوقت الذي يموت فيه البشر تحترم فيه هذه الأحجار وهذه يعني البقايا التي تورث من أمم قديمة، وتقدس وتعظم وتحفظ وتكرم بشكل لا نظير له، وخصوصا في هذا الزمن. ولعلكم تذكرون يا إخواني قبل 8 سنوات عندما جاءت قضية هدم صنم بوذا في أفغانستان، العالم كله تحرك برمته من أول إلى آخر، لما أرادت حكومة طالبان أن تكسر هذه الأصنام المنحوتة في الجبل، وهو صنم عظيم جدا وطوله بالغ وقد رُحت في قديم الزمان. جاء العالم كله يتوسل لحكومة طالبان من أجل ألا يمس هذا الوثن. سبحان الله، البشر يموتون في أفغانستان من الجوع، يموتون من الألغام التي أضرت بهم وهي من بقايا الحرب الأولى، ولا أحد يلتفت لهم. وهذا الصنم الذي يعبد من دون الله ويزوره 4000 من البوذيين في كل عام، ثارت قامت الدنيا كلها ولم تقل، حتى جاءت بعثة من هيئة الأمم المتحدة لمناقشة حكومة طالبان في هذا الأمر، وأرسلت بعثة من الدول البوذية وعلى رأسها اليابان، وقالت اليابان نحن مستعدون لبذل 250 مليون دولار من أجل لحكومة طالبان من أجل أن تبقى أن تبقي على هذا الصنم. رأيتم يا إخواني كيف يعني يحتفون بهذه الأمور احتفاء عجيبا. والآن كم يبذل من الأموال خشية أن ينقرض حيوان أو سلحفاة أو حشرة من الحشرات، تجلب لها الطائرات وتعد لها الأمور، في الوقت الذي يموت فيه إخواننا الآن في الصومال وفي دول كثيرة من الجوع لا يلتفت إليهم أحد ولا يغيثهم مغيث. نسأل الله العافية والسلام. قال الذين غلبوا على أمرهم أي أصحاب الكلمة والنفوذ والسلطة لنتخذن عليهم مسجدا لأن هذا من عادتهم ومن طبيعتهم. ولذلك الإمام الصنعاني رحمه الله لما تحدث عن القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذه قبة دولية لا دليلية، يعني هذه قبة وضعتها الدول ولم تضعها الأدلة، الذي وضعها لم يخرج برأي من العلماء ولم يقتدي بالسلف الصالح ولم ينظر إلى الأدلة التي فيها تحريم البناء على القبور وتجسيسها وتعظيمها وتقديسها وتكبيرها، فقال هذه قبة دولية لا دينية، يعني بنتها الدول ولم تبنها الأدلة. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهنا يا إخواني قال الله عز وجل نذكر بقصة عمر في إخفاء قبر دانيال، فإن عمر بن الخطاب في حروب فارس والروم في عهده اكتشف قبر يقال إنه قبر دانيال النبي، فأمر عمر رضي الله تعالى عنه أن يؤخذ ذلك القبر وأن يدفن في مكان لا يعلم عنه أحد، خشية أن يتخذ الناس ذلك القبر مزارا ومسجدا ومعبدا ومصلى. واليوم يا إخواني فلول هؤلاء القوم لازالوا موجودين في يومنا، كل ما عثروا على شيء من آثار المتقدمين عظموا ليجعلوا منه مزارا وليجعلوا منه تحفة وليجعلوا منه وسيلة من وسائل دعم السياحة والاسترزاق بأموال الناس. نحن نظن أنها ثورة يعني لحفظ التاريخ أو لحفظ، وهي في الغالب ليست كذلك، إنما يراد من ورائها الاسترزاق. هذا قبر النبي هود الآن موجود في حضر موت، ما أدري كم طوله 20 أو 30 متر، موضوع في مكان ويزوره في كل سنة عشرات الآلاف من البشر. كل ذلك يوضع يا إخواني من أجل أن يجلب الناس إلى تلك المواقع وأن تزدهر الحركة التجارية وأن يكون لأصحاب وسدنة هذه القبور مبالغ مالية تدفع لهم. ولذلك نجدهم يتغيضون أشد التغيض على دعاة التوحيد ومستعدون للاتفاق والتعاون مع كل أهل نحلة وكل أهل ملة ولو كانوا من غير المسلمين ضد من يدعو إلى التوحيد، نسأل الله العافية والسلام. قال الله عز وجل سيقولون 3 رابعهم كلب ويقولون 5 سادسهم كلب رجما بالغيب. ذكر الله عز وجل هنا اختلاف الناس في عددهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المشركون إليه جاءوا إليه بسؤال أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، يعني ما عددهم مدة لبثهم ماذا كان من خبرهم، فهذا من الأسئلة المهمة. فالله عز وجل أراد أن يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم اختلاف الناس في هذا الأمر والحق فيه، فقال سيقولون 3 رابعهم كلب ويقولون 5 سادسهم كلب، ثم عقب على ذلك بقوله رجما بالغيب. وهذا نستفيد منه يا إخواني عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه إذا ذكرت الأقوال يذكر القول الضعيف ثم الذي أقل ضعفا منه ثم أو ما هو أقوى منه ثم ما هو أقوى منه حتى نصل إلى الصحيح فنختم به، فلا يبقى في الذهن إلا الصحيح. يعني إذا بدأت بالصحيح ثم ذكرت بعده 10 أقوال ضعيفة ربما تؤثر تلك الأقوال الضعيفة فتبقى ويذهب القول الصحيح وينسى. وهنا قال سيقولون 3 رابعهم كلب وهذا أبعدها عن الصواب، ويقولون 5 سادسهم كلب. ثم يجب على الإنسان فائدة ثانية، يجب على الإنسان أن يبين الضعيف من الصحيح من الأقوال، فإن سرد الأقوال دون بيان للصحيح من الضعيف منها، إذا كان في المسائل التي فيها حق وباطل وليست مسائل اجتهادية تتنازع الأقوال فيها أدلة مختلفة، والناس يعني إما قائل بقول صحيح أو أصح أو راجح أو أرجح، لا، هذا إما حق أو باطل، صدق أو كذب، يجب على الإنسان أن يبين فيقول هذا كذب، هذا غير صحيح، هذا لا يقبل، هذا خلاف الحق، كما قال الله عز وجل، قال رجبا بالغيب، أي هذه المقالات الموجودة في كتب الأولين والتي يذكرها المتقدمون هي رجم بالغيب وليست حقا، ولذلك عقب فقال رجما بالغيب. ثم يا إخواني دل ذلك على أنهما قولان ضعيفان، ثم ذكر القول الثالث ولم يتعقبه بشيء، قال العلماء فدل ذلك على أنه هو القول الصحيح، فدل ذلك على أنه هو القول الصحيح، وأن عددهم سبعة وأن ثامنهم هو كلبهم. قال الله عز وجل رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قوله رجما بالغيب هذا فيه التأكيد على المعنى الذي تردد في هذه القصة بل وفي هذه السورة، وهو القول على الله بغير علم. تلاحظون أن من بداية السورة قال الله عز وجل قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدته ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قوله قل ربي أعلم بعدته فيه الإرشاد إلى رد العلم إلى الله عند عدم العلم، فإذا كنت لا تعلم فرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي لك أن تتخوض في أمر لا علم لك فيه. ويحضرني بهذه المناسبة قصة الإمام مالك أنه جاء إليه رجل من خراسان ومعه 42 مسألة يسأله عنها، فلما سأله لم يجبه إلا في 4، وقال في 36 لا أدري. فقال يا أبا عبد الله أرجع إليهم وأقول لهم مالك لا يدري؟ قال لا، نعم قل لهم مالك لا يدري، لأن مالك تربى في مدرسة القرآن التي فيها تعظيم القول على الله بغير علم، وأن الإنسان يجب أن يكون وقافا عند حدود ما يعلم، وهذا منهج من أعظم مناهج القرآن، وهو أن لا يقول الإنسان في شيء لا يعلم، أن لا يقول الإنسان في شيء لا علم له فيه إني أعلم، بل يقول لا أدري أو الله أعلم، قل ربي أعلم بعدته. ثم قال ما يعلمهم إلا قليل، هذا فيه الدلالة على أن هناك من الناس من يعلم عددهم، وهذه الآية جاءت بذكر عددهم لمن تأملها، فإنه لما ذكر القولين الأولين أبطلهما، فدل ذلك على صحة القول الثالث ما يعلمهم إلا قليل من الناس. قال ابن عباس أنا من القليل الذين استثنى الله، إنهم سبعة وثامنهم كلبهم، يعني أني أعلم عدتهم. قال الله عز وجل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. هنا بعد أن ذكر هذه المسألة لماذا ذكرها؟ لأن السؤال جاء عنها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى إخبار هؤلاء القوم بها، فهي محل التحدي، تحدي المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انتهى من ذكرها والإجابة عليها علق عليها وعقب بقوله فلا تماري فيهم إلا مراء الله، أي لا تتعب نفسك يا محمد
في هذه المسألة فإنه ليس تحتها كبير عمل، وليس هناك فائدة من تحقيق القول في هذه القضية. وهذا منهج علمي، وهو ألا نعني أنفسنا في شيء ليس تحته طالب وليس وراءه كبير عمل. فإن مثل هذه الأمور أيها الأحبة تكد الذهن وتشغل الإنسان عما خلق له، فعلى الإنسان أن ينشغل بالمفيد الذي يكون تحته فائدة عاجلة أو آجلة، وأما الشيء الذي لا يكون تحته كثير من العمل ولا الفائدة فإنه لا ينبغي الإنسان أن ينشغل به. ولهذا يا إخواني اسمحوا لي أن أقول، يكثر في المسابقات التي تطرح على الناس أسئلة ليس تحتها كثير فائدة ولا ينطوي من يعني تنطوي على عمل يحتاجه الإنسان في حياته. فعندما يقال مثلا من أول من صلى بالناس حول الكعبة مثلا، أو من أول من فعل كذا، هذا لا تحته يعني كبير فائدة. ما لم يكن الشيء له فائدة علمية وعملية ويستفيد الإنسان منه في إيمانه وتربيته وسلوكه وإقباله على ربه أو في دنياه، فإنه لا ينبغي الإنسان أن ينشغل به. الناس الآن يختلفون في يعني الجزيرة الفلانية متى تكونت، هل هي قبل 75 مليون سنة ولا قبل 650 مليون سنة، شيء كبير من هذا القبيل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. هذا هو التوجيه الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تسأل أحدا من أهل الكتاب عن عدتهم فإنهم مختلفون في ذلك ولا بينة عندهم، لا بينة عندهم. ولذلك ينبغي أن ينهى الإنسان عن استفسار من لا علم له في أمر ولو كان عنده علم في غيره. وهذه مسألة يغفل عنها بعض الشباب، عندما يعجبه خطيب من الخطباء في خطابته أو مدرس أو أستاذ في الجامعة في فنه يسأله عن كل شيء، وهذا غير صحيح، فإن إنما يسأل هذا الرجل عن الشيء الذي يحسنه، وأما الشيء الذي لا يحسنه فلا ينبغي أن يسأل عنه. ما تأتي إلى المفسر وتسأله عن مصطلح الحديث إذا كان لا يحسن مصطلح الحديث، ولا تأتي إلى الفقيه وتسأله عن مثلا علم اللغة، اسأل عن اللغة عالم اللغة، واسأل عن التفسير عالم التفسير، واسأل عن الفقه عالم الفقه. وحتى في الفقه اسأل في المعاملات المالية من له عناية بها، واسأل في العبادات من له عناية بها، واسأل في الشؤون الأسرة والأحوال الشخصية من له عناية بها، فإن الفقهاء يتفاوتون. ولذلك نجد من مشايخنا حفظهم الله من إذا سئل في مسألة من مسائل الفقه وكانت في أمر لم يعتني به أو لا يفهمه حق الفهم يقول اسألوا فلان. وحضرت مرة أنا مجلس كان فيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ابن جبريل، وكان الشيخ ابن عثيمين يسأل، فسئل عن مسألة أظنها في الفرائض، والشيخ ابن جبريل حفظه الله متميز في هذا العلم، فقال الشيخ ابن عثيمين اسألوا الشيخ عبد الله عن هذا الأمر فهو أعلم به مني، مع أنه كان هو الضيف وهو المسؤول وهو الذي كانت الأسئلة تنتال عليه، والشيخ عبد الله بن جبريل جالس يستمع كما يستمع بقية الحاضرين في ذلك المجلس الذي لم يكن فيه أكثر من 30 رجلا. فقلت سبحان الله، هذا من حصافة عقل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وصدقه ونصحه، فإنه لو شاء أن يقول ولم يرد عليه أحد لقال، ولكنه رحمه الله قال اسألوا الشيخ عبد الله عن هذا فإنه أعلم بها مني. نعم. قال الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. هذا يا إخواني تعقيب على قضية حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التعقيب اختير له هذا المكان بحكمة، إن هذا المكان هو مكان إجابة الأسئلة على القضية التي طرحها المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السؤال عن عدتهم، عن ختام أمرهم، عن مدة لبثهم، هذه الأسئلة لا بد من إجابة عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوف إلى أن يستمع للإجابة وأن يلقيها على المشركين. هنا في هذه الأثناء قيل له اصبر يا محمد قبل أن نتم بقية القضايا، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. وأنتم على ذكر من قصة سبب نزول هذه السورة أو هذه القصة في هذه السورة، وهي أن المشركين ذهبوا إلى اليهود وطلبوا منهم أسئلة يسألون بها النبي صلى الله عليه وسلم ليستعلموا بها حال رسول الله أهو صادق أم كاذب. فلما جاءوا لرسول الله وسألوا عن فتية الذهب في الدهر الأول وعن ملك طواف في الأرض وعن الروح، قال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله. نسي عليه الصلاة والسلام، فأراد الله أن يجعل ذلك أدبا له ولأمته وأن يتربى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحدث. فتلبث عنه الوحي 15 ليلة لم ينزل إليه، وأحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل كان يريد به وبأمته كل الخير، وهو ألا ينسوا هذا الأدب العظيم مع الله جل وعلا. فقال الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. احذر أن تتحدث عن أمر المستقبل تريد أن تفعله إلا وتعلقه بالمشيئة إلا أن يشاء الله. وهذه يا إخواني ينبغي لنا أن نربي أنفسنا عليها. لا تقول أنا جايكم الحين 5 دقائق وأنا عندك، هذا ما يصلح. بكرة أسوي لك هذا، ازهل هذا الموضوع، اعتبره منتهي، هذا ما يصلح. ليش ما يصلح يا إخوان؟ كأنك أنت المتصرف في الدهر، كأن الأمور بيدك تقلبها كيف تشاء، روحك ما تملكها هي بيد الله، لو شاء الله قبض روحك وانتهى كل شيء من أمرك. لا تقل لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا بعد آن إلا أن تعلقه بمشيئة. تقول لصاحبك أنا عندك إن شاء الله بعد 5 دقائق، لا بد تقول إن شاء الله. وبعض الإخوة يقول، وهذا مر بنا كثيرا ولكن لا نفطر له إذا لم نكن متذكرين، يقول أنا عندك بعد 5 دقائق، ثم يفاجأ إشارة المرور قدامه 100 سيارة، وبعد شوية يتصل عليه وينك يا أخي؟ قال والله الإشارة مزحوم ومر. إيه لأنك ما قلت إن شاء الله، أراد الله أن يلقنك درسا. أحيانا تقول بعد 5 دقائق أنا موجود عندك، طاع. وإذا تصادف سيارة قدامك ولا جدار ولا رصيف، وتصبح خمس ساعات لتتعدد، حتى لا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك في الزمن المستقبل إلا أن يشاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يربي الأمة على هذا الأمر، ويأمرهم أن يعلقوا كل شيء بالمشيئة. فيقول عليه الصلاة والسلام وهو يحدث عن أخيه سليمان عليه الصلاة والسلام، يقول إن سليمان قال لأطوفن الليل على 70 أو قال 90، وفي رواية 100 امرأة تأتي كل واحدة منهن بغلام يقاتل في سبيل الله، فطاف عليهن وقال له صاحبه قل إن شاء الله فنسي، فلم يقل إن شاء الله، فلم تأتي منهن واحدة إلا لم تأتي منهن واحدة بشيء إلا واحدة جاءت بنصف غلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، أو في الرواية الأخرى قال لجاءه الله عز وجل ب100 غلام كلهم يقاتلون في سبيل الله. ف فانظروا من بركات إن شاء الله أن يتحقق للإنسان ما يريد ويحصل له ما يشاء. النبي قال لكان دركا لحاجته، أي لأدرك حاجته بهذه الكلمة. ومن فوائد إن شاء الله أن الإنسان إذا قالها في يمين لم يحنث. كيف لم يحنث؟ يعني إذا قلت والله إن شاء الله لا أفعلن كذا ثم لم تفعل، ما عليك كفارة، هذا من بركات إن شاء الله. ما هذا يصير عليك كفارة في أي يمين أيمانك لو خالفت ما حلفت عليه، لأنك قلت إيش؟ إن شاء الله، علقت هذا الأمر بالمشيئة. قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. يعني إذا نسيت الاستثناء بالمشيئة فاستثني عند ذكرك له. يعني عندما تقول لصاحبك أنا جايك بعد 5 دقائق ثم نسيت أن تقول إن شاء الله، ذكرت بعد قليل أنك ما قلت إن شاء الله، فقل إن شاء الله. ولو قلت لصاحبك نحن سنكون عندكم بعد 2 يوم ولم تقل إن شاء الله تذكرت في الليل أنك لم تقلها، فقل إن شاء الله لتقوم بهذا الأمر الذي هو أدب مع الله سبحانه وتعالى. حتى لو ذكرت أنك لم تقل إن شاء الله إلا بعد شهر أو شهرين فقل إن شاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. وهذه الآية في عمومها تدلنا يا إخواني على أن الإنسان ينبغي له أن يذكر الله عز وجل كلما نسي، سواء نسي بمعنى غفل عن ذكر الله أو نسي أمرا من الأمور التي يحتاج إلى ذكرها. استعن على ذكر الأمور بكثرة الذكر، فإن الذي يذكر الله يذكره الله عز وجل ما ينساه غيره من الناس. ولذلك هذا الموضوع ورد في السورة في قصة موسى مع الخضر، قال إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال العلماء إن الإنسان إذا ذكر الله طرد الشيطان، والشيطان هو الذي يتسبب في إنساء الإنسان أو في حصول النسيان، لقوله وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ولذلك أكثر الناس ذكرا لله أكثرهم بعدا عن النسيان. قال الله عز وجل وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. مذهب ابن عباس يا إخواني في هذه الآية واذكر ربك إذا نسيت يقول من نسي الاستثناء فليستثني ولو بعد حين، ومن نسي الاستثناء في اليمين فليستثني ولو بعد حين. يعني لو قلت والله لأشترينك ونسيت أن تقول إن شاء الله فقلها ولو بعد حين، لكن هل يؤثر ذلك في نقض الكفارة أو في العفو عن الكفارة؟ نقول لا، إذا لم يكن الاستثناء متصلا باليمين فإنه لا يؤثر، يعني لا يرفع عنك الكفارة لو حلفت في يمينك، إنما ينفع الاستثناء عندما يقترن باليمين، أما إذا ابتعد فإنه ينفع من جهة الأدب مع الله سبحانه وتعالى ولا ينفع في رفع اليمين، وإلا ما يصبح الإنسان كفارة أبدا. إذا قال مثلا والله لا أتصدقن ب100 ريال ثم لما جاء الليل تحسف 100 والله كثيرة، نقول له خلاص قل إن شاء الله وما يلزمك أن تنفذ تلك اليمين، ما عاد يصبح في يمين ولا يلزم العمل بشيء من اليمين. فنقول لا، بل إنما ينفع الاستثناء عندما يكون متصلا باليمين. قال الله عز وجل وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في التعقيب على هذه القصة بأن يدعو الله عز وجل، يعني أنتم الآن طلبتم السؤال عن حال أولئك الكهف أصحاب الكهف من أجل أن تعجزوني
قال الله: قل يا محمد عسى أن يوصلني ربي إلى الهداية من طريق أقرب من هذا الطريق الذي سلكتموه. فإن الاستدلال على الله ومعرفة الحق بشيء أقرب من قصة أصحاب الكهف، هذه القصة البعيدة التي هناك أقرب منها وأكثر منها عجبا. نفسك أعجب من قصة أصحاب الكهف، خلق السماوات والأرض وأدلة الكون على ربوبية الله وألوهيته أعظم من قصة أصحاب الكهف.
مثل ما يقولون عندنا العام، قال قيل للمغفل وين إذنك؟ قال هنا، وأشار إلى أذنه الثاني. يا أخي بعدتها وإذنين، هذه أذن. قال وين أذنك؟ فأشار إلى الأذن البعيد، قال هذه. فهذا مثل هؤلاء المشركين الذين ذهبوا يبحثون عن طرائق غريبة وعجيبة يتوصلون بها إلى معرفة حال محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته. كيف تذهبون هذا المذهب، تسلكون هذه المسالك الوعرة البعيدة الغريبة العجيبة وتتركون ما هو أوضح؟ وقل عسى، قل يا محمد عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا الطريق الذي سلكتموه رشدا. وهذا يا إخواني فيه الدلالة على أنه ينبغي لمن سئل أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه، فإن الله إذا لم يهدك قد لا تجيب الإجابة الصحيحة، قد تجيب الإجابة الصحيحة التي تكون فيها فتنة، وقد تكون إجابتك معقدة وغيرها أقرب منها وأيسر للسامع. يقول الموردي: كنت مرة في مجلس التعليم وكان حولي يعني طلاب العلم من أقطار الدنيا، قال فجاء أعرابي فسألني عن مسألة، قال فتحيرت في جوابها، قال فقال: أنت شيخ هؤلاء ولا تعرف هذه المسألة؟ قال فأصابني من الذل شيء كثير. ثم رجع، قال فلما أراد أن يخرج من باب المسجد دخل رجل من أصحابنا، ليس من كبارهم وإنما من صغارهم، فسأله عن مسألته فأجابه، فخرج الأعرابي وهو يدعو له. قال فتعجبت كيف إن الله سبحانه وتعالى لقن هذا الشاب أو هذا الرجل الجواب وعماه عليه. ما يدل على ماذا يا أخي؟ على أن الهداية بيده، وعلى أن الإنسان ينبغي له إذا سئل عن أمر لا يعلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه فيه. قال الله جل وعلا: ولبثوا في كهفهم 300 سنين. رجع مرة ثانية إلى ذكر عدتهم وعدد هؤلاء، ذكر مدة يبثهم بعد أن ذكر عدتهم، فقال ولبثوا في كهفهم. انظروا يا إخواني، لما ذكر عددهم ناسب أن يذكر بعده شيئا أخفى منه وأدق وأعجب، وهو عدتهم، مدة يبثهم. فقال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وانظروا إلى دقة التعبير القرآني، كيف قال 300 سنين وازدادوا 9؟ فثلاثمائة سنة بالتاريخ الشمسي، بمسير الشمس 300 سنة، وأما بالتاريخ القمري الهلالي فإنها 309 سنوات، ولذلك قال 300 سنين وازدادوا 9. وهذا من أعاجيب التعبير القرآني، لأنه كان بالإمكان أن يعبر بأحد الأمرين فيقول 309 سنوات، وهذا على الحساب الشمسي، وأما على الحساب القمري وأما على الحساب الشمسي 300 سنة. فيه من الإطالة وفيه من التعقيد وفيه من الخروج عن البلاغة ما لا يليق بكتاب الله عز وجل. طيب، لماذا جاء بالحسابين؟ جاء بالحسابين لأن السؤال جاء من اليهود الذين يعرفون الحساب الشمسي، ووجه للعرب الذين لا يعرفون إلا الحساب الهلالي والقمري. إذا لابد تكون إجابة متضمنة للأمرين،
حتى لو إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 309 سنوات قالوا كذبت بل هي 300، أو إذا قال 300 قالوا كذبت بل هي 309 سنوات. قال 300 سنين وازدادوا 9. سبحان الله، ما أجمل هذا الجواب. طيب، وهل هناك فرق بين التاريخ الشمسي والتاريخ القمري؟ نعم، في كل سنة هناك فرق يبلغ قرابة 11 يوما. إذا حسبت 11 يوما تصبح في كل 33 سنة زيادة سنة. تاريخ القمري يزيد سنة عن التاريخ الشمسي. في كل 100 سنة تزيد كم؟ 3 سنين. إذن في 300 سنة كم يزيد التاريخ القمري على التاريخ الشمسي؟ 9 سنوات. وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا. ثم أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرد العلم إليه في مدة لبثهم، وأنهم لا يعلمون مدة لبثهم، وأن الله وحده هو المطلع على ذلك. قل الله أعلم بما لبثوا. ولما ذكر العلم ذكر، يعني لما ذكر علمه بمدة لبثهم ذكر ما هو أعظم منه في حق الرب سبحانه وتعالى، وهو أن له وحده غيب السماوات والأرض، وأن أحدا من خلقه لا يشاركه في علم الغيب كله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن ادعى علم الغيوب دون الله عز وجل فهو كاذب. نعم، ربنا سبحانه وتعالى قد يطلع على بعض غيبه بعض رسله، ولكن هذا مقصور محدود في أشياء معينة. وأما علم الغيب كله فهو عند الله، قد اختص به لم يطلع عليه أحدا من خلقه. قال الله عز وجل غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. هذا على وجه المبالغة في المدح لله، يعني ما أبصر الله وما أسمع لكل شيء. وتعلمون يا إخواني خص البصر والسمع لصلتهما بالعلم، لأن الوصول إلى العلم عادة يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق السمع والبصر. فقال أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. لما بين اطلاعه على الغيوب ذكر سبحانه أنه قد تفرد تمام التفرد بالملك، وأنه لا يشرك في حكمه أحدا. فقال ليس لهم من دونه ولي يمنعهم منه وينصرهم من عذابه إذا نزل به، ولا يشرك الرب في حكمه أحدا، بل قد تفرد بذلك فلم يشرك فيه أحدا. ثم ختم الآيات بتوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا الكتاب الذي نزلت فيه هذه القصة العظيمة والتي كانت فيها تربية لك، أتله يا محمد، تقرأه مرة بعد مرة على وجه الملازمة، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.